أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في أصل وجوب الفحص، وأن الفحص واجب بأدلة وليس للمكلف للمجتهد أن يجري البراءة في مورد الشك والشبهة قبل أن يفحص. بقي الكلام هنا في هذا المقام، فإن هنا مقامين، واحد في أصل وجوب الفحص والآخر في مقدار الفحص. سيأتي من توابع وتتمات الكلام في المقام الأول بعد الفراغ عن بيان أصل وجوب الفحص وعدم جواز جريان البراءة قبل الفحص، بقي الكلام في أنه لو خالف وجوب الفحص فأخذ بالبراءة ورتب عليها الأثر، يشك يجب علي الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو لا، لم يفحص مباشرة أجرى البراءة وترك الدعاء. هذا المعنى يقع الكلام فيه أيضا في مقامين. المقام الأول في استحقاق مثله للعقاب، مثلا لم يفحص في شبهة حرمة شرب التتن عن الحكم، وقال بالحل متمسكا بأصالة الحل أو البراءة، رفع عن أمتي ما لا أعلمه، فنفى الحرمة فشرب التتن. إذن هو ترك الفحص الواجب وفعل محتمل الحرمة، أو في المثال السابق ترك الفحص الواجب وترك محتمل الوجوب، فهل يستحق العقاب على ذلك أم لا؟ المقام الثاني الذي يقع الكلام فيه بالنسبة لتارك الفحص الآخذ بالبراءة هو في صحة العمل، فإن هذا مثلا إذا كان شك في اعتبار السورة في الصلاة فلم يفحص في الأدلة وأجرى البراءة عن السورة فصلى بلا سورة، تصح هذه الصلاة أو لا؟ هذا مثال في العبادة. ومثال في المعاملة أن يكون شك واحتمل اعتبار الصيغة العربية في صحة عقد البيع فلم يفحص وأجرى البراءة عن اعتبار عربية فأوقعها بلغة أخرى، هل تصح هذه المعاملة أو لا؟ هذان مقامان. أما الكلام في المقام الأول أي استحقاق العامل بالبراءة التارك للفحص للعقاب، فبحسب الظاهر أصل استحقاق العقاب مسلم في الجملة، على الأقل عند انكشاف الخلاف، بمعنى أنه مثلا لما تمسك بالبراءة عن حرمة شرب التتن فشرب، تبين بعد ذلك في الدنيا في الآخرة أن شرب التتن حرام، مثلا فهناك عقاب مسلم حينئذ. لكن العقاب على أي شيء؟ المشهور ذهبوا إلى أن العقاب عند ترك الفحص والتعلم هو على مخالفة الواقع إذا اتفقت المخالفة، عندما تتفق المخالفة فالعقاب عليها. فإذا شرب عصير العنب من دون فحص عن حكمه، وعصير العنب مثلا شربه حرام، أو بغض النظر لا تقول شربه حرام، نضرب المثال هكذا، نقول شك واحتمل الحرمة والحل في عصير العنب فشربه من دون فحص عن حكمه، فإن لم يكن حراما واقعا فلا عقاب على شيء، مع أنه تارك للفحص الواجب. وإذا كان حراما واقعا فالعقاب على شرب العصير لا على ترك الفحص. في صورة المخالفة العقاب على مخالفة الواقع، في صورة عدمها لا عقاب على شيء، لأن وجوب الفحص لا عقاب على مخالفته. فهنا أمران: أنه إذا لم يكن شرب العصير في الواقع حراما فلا عقاب، وإذا كان حراما فالعقاب على الشرب الحرام لا على ترك الفحص. أما الأول وهو أنه إذا لم يكن حراما فلا عقاب، فلعدم المقتضي للعقاب عدا أمرين يتوهم اقتضاؤهما لا، كلاهما باطل. الأول تخيل ظهور أدلة وجوب الفحص والتعلم في كون وجوبه وجوبا نفسيا لا غيريا مقدميا ولأجل الواقع. والوجوب النفسي هو الناشئ عن مصلحة في نفس الشيء مطلوبة بنفسها فتقتضي إيجابه لنفسه ليتحقق به مصلحته، مقابل الوجوب الغيري الذي هو عبارة عن وجوب الشيء لا لوجود مصلحة فيه، بل لأنه مقدمة من مقدمات ما فيه المصلحة الذي يجب تبعا لمصلحته وجوبا نفسيا، هو مقدمة يوصل إليه، يهيئ ويوفر من جهتي إمكانية التوصل إليه، لأن المقدمة إذا لم تأتي بها ينعدم ذو المقدمة حتما، ينسد باب وجوده. لكن إذا أتيت بها، وليس معناه أنه حتما يوجد، يمكن أن يوجد إلا فيما يعد من المقدمات علة تامة أو الجزء الأخير من العلة الذي يترتب عليه، هذا تفصيل في محله. لكن على العموم بإتيان المقدمة تتوفر الفرصة لتحقيق وإيجاد المقدمة. فنقطة إيجاب الشيء مقدميا هي هذه، لا أنه في مصلحة في نفسه. هؤلاء يتخيلون أن الأدلة التي قدمناها التي تدل على وجوب الفحص فاسألوا أهل الذكر ليتفقهوا في الدين إلى آخر ما ذكرناه هناك، هذه تدل على أن وجوب التفقه مطلوب لنفسه وفيه مصلحة، وكل واجب نفسي إذا خالفته فمخالفته عصيان وموجب لاستحقاق العقاب، فيكون العقاب على ترك الفحص الواجب نفسيا. الجواب على هذا أن المستفاد من أدلة وجوب الفحص بعد التأمل فيها هو كون وجوب الفحص غيريا مقدميا مقدمة للعمل، يجب الفحص والتعلم وتحصيل علم الحكم، تعلم بوجوب الصورة أو لا لتعمل، فتصلي مع السورة أو من دونها، تعلم بحكم شرب التوتن وأنه حرام أو حلال لتعمل فتترك إذا كان حراما، وتشرب إن شئت إذا كان حلالا، وهكذا. هذا هو الذي يظهر من الأدلة، تتعلم لتعمل، تتعلم لتعرف التكليف، فلا تقع بجهلك في مخالفة الواقع. إذا لم تتعلم الأحكام تشرب التتن فتقع في الحرمة الواقعية وأنت جاهل، لكن إذا عرفت أنه حرام تصبح قادرا على أن تجتنبه، وإذا عرفت أنه حلال تصبح قادرا على أن تفعله وتشربه براحة بحرية. إذا لم تعرف تبقى في حيرة وتردد، فإذا أقدمت لعلك توقع نفسك في الحرام. المهم أن الفحص والتعلم مطلوب مقدمة للعمل، لتعرف ما هو التكليف لتعمل بما هو التكليف فعلا أو تركا. وإذا أردت فراجع تلك الأخبار والآيات التي ذكرنا دلالتها، وأنا أذكر لك هنا مثالا ما تقدم في الدليل الثالث لعله، بلي، وفي هذه الطبعة في الصفحة 413، عما ورد في تفسير القمي في قوله تعالى فلله الحجة البالغة، حيث جاء في أنه يقال للعبد يوم القيامة في مقام الاحتجاج والمحاسبة، يقال هل علمت؟ فإن قال نعم قيل له فهل لا عملت؟ وإن قال لا يحسب نفسه أنه بذلك يفر وما علمت، قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فإن ظاهر قوله أولا بعد سؤاله هل علمت فقال نعم، قال فهل لا عملت، ظاهر هذا هنا أن السؤال هل علمت من جهة إرادة التحقق من وجود المقدمة وهي العلم ليصح السؤال فلماذا لم تعمل، كما أنه ظاهر قوله أخيرا عندما سئل هل علمت فقال لا، فقيل له هل لا تعلمت حتى تعمل، ظاهره من الواضح أن مطلوبية التعلم هي لأجل العمل، فظاهر هذا وذاك هو هذا، أن التعلم مطلوب من أجل العمل ومقدمة له وفي الطريق إليه، لا لكون التعلم مطلوبا في نفسه. وهكذا يظهر لك إذا رجعت كل ما تقدم من أخبار وآيات أو أكثرها، وأما الباقي فليس له ظهور إلا في المطلوبية، أعم من أن يكون نفسيا أو غيريا، فلا ينافي ما ذكرنا. إذن إذا لم يكن شرب العصير الذي أقدم على شربه بعد ترك الفحص حراما فلا عقاب لعدم المقتضي عدا أمرين، هذا الأول وجوابه. الثاني مما يتخيل كونه مقتضيا لاستحقاق العقاب في صورة عدم كون شرب العصير حراما في الواقع، هو التمسك بكبرى قبح التجري. التجري قبيح بمعنى القبح الفعلي، في التجري كلام، هو قبيح أو لا؟ الكل يقول قبيح، لكن هل هو قبيح فعلي أو قبيح فاعلي؟ من يقول يستحق العقاب على التجري يقول هو قبيح فعلي، الفعل المتجرى به قبيح وبالتالي يستحق عليه العقاب. أما الذي ينكر فيقول قبحه على مستوى الفاعل الذات، هذا المتجري إنسان خبيث سيء السريرة، نواياه تجاه مولاه وأوامر مولاه ليست صافية، ولكن العمل ليس بقبيح. مثلا أنا قطعت أن هذا خمر ومع ذلك شربته فتبين أنه خل، يقول هذا وهذا شرب خل، وشرب الخل ليس بقبيح ولا بفعل حرام، وكونه مقطوع الخمرية ولو بالقطع المخالف للواقع لا يغير من كونه شرب الخل، فإن القاطع ليس من العناوين الثانوية التي توجب تغير الحكم. مثلا أكل الميتة حرام، لكن بالعنوان الثانوي أكل الميتة المضطر إليه جائز، عنوان الاضطرار عنوان ثانوي يمكن أن يغير الحكم، عنوان المقطوع به ليس عنوانا ثانويا يغير الحكم. شرب الخل حلال مقطوعا به كان أم لا، فليس هنا من قبح إلا على مستوى ذات الفاعل، يعني ما لا يؤاخذ عليه، لأن العقاب على الأفعال وليس على سوء نيتك. واضح؟ هكذا يقول هذا الذي ينفي. هنا نريد أن نتمسك بكبرى قبح التجري التي تقول التجري قبيح بمعنى القبح الفعلي، الفعل المتجرى فيه قبيح وإن كان هو في ذاته شرب الخل. ولماذا قبيح؟ ما هؤلاء يقولون عنوان القطع ليس عنوانا ثانويا لا يغير. نقول ليش يمكن أن يغير؟ نقول هو بعنوان مقطوع الخمرية يظهر تمرد العبد وطغيانه على مولاه في الخارج، ولا يبقى هذا الطغيان وهذا التمرد وهذا السوء على مستوى الباطن والنية، هذا الخبث لم يعد فقط في السريرة فيما يكنه ويسره، ظهر إلى العلن بالإقدام العملي ولو مع اشتباه المصداق، لكن ظهر إلى العلن، فبهذا الشكل ربما يصور له عنوان ثانوي. هذا بما هو مقطوع الخمرية مبرز ومخرج تمرد المولى، تمرد العبد على مولاه وخبثه تجاه مولاه إلى العلن إلى الخارج إلى التجسد الخارجي الذي لا يضر، هو الصفة الكامنة، هذه لم تعد صفة كامنة. واضح؟ على كل فنتمسك بكبرى قبح التجري الفعلي الموجب باستحقاق العقاب، ونطبقها في محل الكلام، وفي محل الكلام هو ماذا؟ أقدم على مشكوك التحريم، محتمل التحريم، يعني ما لا يؤمن كونه مضرة ومفسدة، والإقدام على محتمل التحريم الذي لا يؤمن معه كونه مضرة هو كالإقدام على ما يعلم كونه مضرة، على ما ذكره بعض منهم الشيخ رحمه الله في العدة لعله عدة الأصول. إذن هنا تجري بالإقدام على ما يحتمل ضرره من دون مؤمن، لأنك لم تفحص حتى يكون لك أن تجري البراءة، إجراء البراءة بلا معنى قبل الفحص، لا محل له، لا يؤمن، شرطه جريان الفحص، العمل بالفحص، محله ما بعد الفحص. فأنت إذن أقدمت على محتمل الضرر وتجريت، والإقدام عليه في قبحه كالإقدام على ما يعلم ضرره ومفسدته فيتم المطلوب صغرا وكبرا. هذا هو الأمر الثاني مما يتوهم كونه مقتضيا للعقاب هنا مع كونه مثل شرب العصير ليس حراما واقعا. هذا قال المصنف في جوابه: إننا قد أسلفنا الكلام في هذا الدليل صغرا وكبرا. تكلم في التجري وتكلم في الإقدام على محتمل الضرر، ما لا يؤمن مضرته، ما لا يؤمن مفسدته، دفع الضرر المحتمل واجب أو لا، تكلم في مجموع هذا. وخلاصة ما ذكره في هذا المقام أن الضرر تارة محتمل وأخرى مقطوع، فأما المحتمل فمرة يكون أخرويا ومرة يكون دنيويا كما أن المقطوع كذلك. فلنتكلم أولا في المحتمل، فنقول المحتمل إن كان ضررا أخرويا أي عقابا كما هو المفروض هنا، لأن في محل كلامنا هناك احتمال أن أعاقب لو فرضنا أنه كان شرب العصير حراما، أو حتى لو لم يكن حراما يمكن أن يدعى العقاب من جهة ترك الفحص. مهم، أنا أحتمل عندما أترك الفحص وأعمل بالبراءة في محتمل التحريم أحتمل العقاب ضرر الأخروي. فإذا كان الضرر المحتمل عقابا ضررا أخرويا فهذا يجب دفعه بلا كلام بحكم العقل، لكن وجوب دفعه عقلا هو حكم إرشادي من باب إرشاد العقل إلى ما في المورد من عقاب محتمل. عقل يقول لا تقدم من باب أنه هناك عقاب محتمل فلا تقدم. وقد تقرر في محله أن الوجوب الإرشادي ليس له معصية مستقلة، وإنما يكون عصيانه بنفس مخالفة ما يرشد إليه لا أكثر. مثلا الطبيب عندما تذهب إليه فينظر في حالتك يقول أنت لابد أن تترك تناول طعام كذا. لماذا؟ يقول لأن فيه ضرر كذا وكذا لك. أوامر الطبيب إرشادية وليست مولوية، الطبيب ليس مولا إذا خالفته يعاقبني، ليس له علي مولوية وحق أن أطيعه، واضح؟ فأوامر للإرشاد إلى ما في المورد. يقول لا تأكل طعام كذا. لماذا؟ باعتبار ما في هذا الأكل من ضرر بحالك. فإذا عصيت الطبيب وأكلت هذا الأكل ماذا يترتب؟ الضرر الذي نبه منه وحذر، لا شيء آخر، لا ضرر آخر مثل أن يؤدبني ويحاسبني، ليس له ذلك لأنه مرشد وليس مولا. هكذا هي الأوامر الإرشادية، لا يترتب عليها إلا ما ترشد إليه من ضرر أو مفسدة لا شيء آخر. بناء على هذا في المقام عندما يقول العقل يجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل عندما تكون لم تفحص وتريد أن تقدم فيحتمل العقاب، يجب عليك أن تدفع هذا الاحتمال، هذا الضرر محتمل، هذا العقاب محتمل، بأن تجتنب مثلا إذا كانت الشبهة تحريمية يعني كمثال، بأن تجتنب. لماذا؟ من أي باب؟ يقول لا لأن وجوب دفع الضرر هو تكليف مستقل، حتى تقول وجوب دفع الضرر مثلا هنا بالاحتياط والإحجام تكليف مستقل، أو تقول إذا كان دفع الضرر يحصل بالفحص أيضا فوجوب الفحص يصبح تكليفا مستقلا نفسيا. لا، بل من باب أن الواقع المحتمل فيه الحرمة هو يجب اجتنابه، أو الواقع المحتمل فيه الوجوب هو يجب فعله، وأنت بفعل الأول وترك بالفعل في المورد الأول وبالترك في المورد الثاني ماذا؟ معرض نفسك للوقوع في مخالفة نفس الواقع الذي يجب تحصيله أو يجب اجتنابه، وفي ضرر هذه المخالفة وهو العقاب عليها، ولا عقاب هنا على مخالفة التكليف بوجوب دفع الضرر كتكليف مستقل أو بوجوب الفحص الذي ينشأ عن هذا. إذا هذا هو حال التكليف الإرشادي. هذا إذا صادف الواقع، نقول لا يترتب على مخالفة التكليف الإرشادي سوى مخالفة الواقع، يعني تبين أن شرب التتم في الواقع حرام لكن أنا خالفت، فهنا نقول ما قلنا لا يترتب على هذا إلا الضرر المترتب على نفس مخالفة الواقع لا شيء آخر، وهو العقاب على شرب التتم، العقاب على شرب العصير لا غير، لا على ترك الفحص أو ترك وجوب دفع الضرر المحتمل وأمثال ذلك. وأما إذا لم يصادف الواقع، تبين قطع احتملت كما هو المفروض حرمة شرب العصير، ما فحصت وأجريت البراءة وشربت، فتبين أنه ليس بحرام، لم يصادف الاحتمال الواقع ولم يطابق احتمال الحرمة، وتبين أنه حلال وأن عملي على طبق الواقع، لأن الحلال يجوز شربه في الفرض الأول، عملي كان على خلاف الواقع لأن العصير حرام وهو يقتضي الترك لا الفعل والشرب كما فعلت. هنا بالعكس، فعلته فتبين أنه حلال يجوز فعله. في مثله يقول يدخل في باب التجري والإقدام على محتمل التحريم وبالتالي محتمل العقاب مع تبين العدم، نظير من قطع بأن المائع خمر يجب اجتنابه فأقدم عليه فتبين لاحقا أنه خل حلال، هنا كذلك لكن مع فرق في المثال بالقطع في محل الكلام على نحو الاحتمال، احتمل حرمته لكن هذا احتمال أيضا منجز لأنه قبل الفحص، يحتمل حرمته فأقدم مع ذلك تبين أنه حلال يدخل في باب التجري. وقد قلنا مصنف يقول صحيح يدخل في باب التجري، وقد قلنا إنه التجري ليس قبيحا قبحا فعليا، مختار المصنف في باب التجري وهذا القبح فاعلي، لا ريب ولا شك أن هذا المتجري خبيث سيء النية واضح، لكنه ليس الفعل الذي وقع منه سوى شرب ما هو حلال، شرب الخال، شرب الماء، شرب العصير الذي تبين حله وهكذا، فليس من قبح فعلي ولا موجب لاستحقاق المتجري للعقاب. فبهذا المقدار نقول إذن إذا كان تبين الحرمة ما مثلا في الواقع. إذن يكون عقاب لكن ليس يكون من باب التجري وعلى التجري بل على الواقع. وإذا كان تبين عدم الحرمة فلا يكون عقاب لا على الواقع ولا على وجوب الفحص، واضح؟ فلا إلى الآن لا عقاب على وجوب الفحص. هذا في الضرر الأخرى والمحتمل. وإن كان المحتمل ضررا دنيويا، ضرر دنيوي مثل هذه المفاسد الدنيوية، ضرر في البدن في المال مثلا، فهذا نقول مما لا يجب دفعه عقل. أضرار دنيوية لا يجب في حكم العقل دفعها، لك إذا شئت أن تتحمل الضرر وتقع فيه. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا وتنزلنا وقلنا إن الضرر الدنيوي المحتمل يجب دفعه، يعني أنا قلت لك أن تقع فيه بمعنى أنه في مورد الاحتمال، الآن نتكلم عن ضرر محتمل، فأولا نمنع الوجوب، ثانيا لو سلمنا وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل نقول أيضا فيه أنه حكم تعليقي، يجب دفع الضرر الدنيوي بحكم العقل، حكمه فيه تعليقي، بمعنى أن العقل يقول يجب عليك دفع الضرر الدنيوي إن لم يرخص الشارع في تركه، وأما إذا رخص الشارع في تركه فلا يجب عليك الدفع. كل ما هناك أن الشارع حتى يرخص لابد أن يرى مصلحة موجبا يقتضي ترخيصه فيه مع احتمال الضرر، وهذا يرتبط بالشارع، هو ينظر المصلحة في ذلك، وهو أمر ممكن في نفسه أن تكون مصلحة تقضي بأن يجيز الشارع على أساسها ارتكاب محتمل الضرر الدنيوي، ويكون المصلحة مثلا أهم مما يقع فيه من الضرر أحيانا إذا كان الضرر ثابتا واقعا. هذا أمر ممكن. فإذا صدر التشريع من الشارع بالترخيص كشف عن مثل هذه المصلحة، الشارع لا يسأل عما يفعل، خلص هو يحسبها وأنا أتعبد. فإذا شرع الشارع الترخيص لم يعد مجال لحكم العقل، حكم العقل إذا لم يرخص الشارع، إذا رخص لا يبقى له محل. وفي الشبهة الموضوعية قلنا إن الشارع رخص بالنسبة إلى الأضرار الدنيوية في الوقوع بها بأدلة البراءة وبأدلة الحل وأمثال ذلك، واضح كيف؟ هذا بالنسبة إلى الضرر الدنيوي. المقطوع المحتمل كما قدمنا الأخرى والمحتمل. وأما إذا كان الضرر مقطوعا فكذلك مرة أخرى وأخرى دنيوي. فإذا كان أخرويا فواضح هنا أنه يجب بحكم العقل دفعه، بل هو أولى مما ذكرناه في الضرر الأخروي المحتمل، هو أولى في وجوب الدفع بحكم العقل كما هو واضح. لكن مرة أخرى نقول فيه كما قلنا في المحتمل، إن حكم العقل بوجوب دفع الضرر الأخروي العقاب سواء في مورد احتماله أو في مورد القطع به هو من باب إرشاد العقل إلى ما هناك من ضرر محتمل في الأول أو مقطوع هنا، وأنه ينبغي عليك ألا تقع في هذا، أحذرك من هذا، بحيث لا يترتب على هذا الحكم العقلي عند مخالفته سوى ما يترتب على المخالفة الواقعية والوقوع في نفس الضرر الواقعي من ورود الضرر عليك لا أكثر، كما قلنا في أوامر الطبيب، وليس من جهة هذا الحكم العقلي القطعي بلزوم دفع الضرر المقطوع تكليف مستقل يترتب على مخالفته إذا أقدمت فوقعت في الضرر استحقاق عقاب على هذا. لا، العقاب على ما تقع فيه في الواقع من حرمة هذا الواقعية، والعقاب على هذه المخالفة للحرمة الواقعية، لا على مخالفة نفس حكم العقل وعدم دفعك للضرر. عدم دفعك للضرر ليس سوى عبارة أخرى عن مخالفة الواقع، واضح؟ وكذلك إذا جعلت وجوب دفع الضرر المقطوع مثلا، هذا يصعب جعله مناطا لوجوب الفحص. وجوب دفع الضرر المحتمل يمكن جعله مناطا لوجوب الفحص، لأنه في فرض ما لم تفحص يكون هناك احتمال، أما المقطوع فمقطوع بعد لا يحتاج إلى فحص. على كل، إذن المقطوع يجب لكن حاله هذا إذا صادف الواقع، أقدمت فوقعت في الضرر، تبين الحرمة وأن الضرر الأخروي ثابت. وأما إذا تبين الخلاف ولم يصادف الواقع فكما قلنا في المحتمل يكون من باب التجري، وقد عرفت أن التجري ليس بقبيح إلا قبحا فاعليا ولا يستحق عليه العقاب. فهنا أيضا في الأخروي ثبت أنه إذا كان عقاب وذلك في صورة مصادفة فعلى الواقع، وإذا كان لا عقاب كما في صورة عدم المصادفة، وإذا كان الفرض عدم المصادفة فلا عقاب، واضح؟ يعني بعبارة أخرى حيث يكون العقاب يكون على الواقع، وحيث لا يكون واقع لا يكون عقاب، واضح؟ فهذا ينافي ما تدعي، تريد أن تقول العقاب على التجري، نحن نتمسك من باب التجري، نقول لا عقاب بالتجري بالإقدام، وذلك لأن التجري ليس بقبيح، إن كان من عقاب ففي صورة المصادفة وهو حينئذ على نفس الواقع. فكلما كان عقاب نجده على الواقع، وكلما لم يكن واقع نجد أنه لا عقاب. إذن لا عقاب على شيء غير الواقع، هذا في المقطوع الأخروي. وإن كان الضرر المقطوع دنيويا فتارة يكون القطع به تمام الموضوع، وأخرى يكون جزء الموضوع. ما معنى هذا؟ معناه أن الدليل الذي ما احنا نتكلم عندما يكون الضرر دنيويا أنه يمكن أن الشارع يجعل وجوب اجتنابه، قبل قليل قلنا رخص فيه، لكن يمكن أن يجعل وجوب اجتنابه لأنه مقطوع، ها؟ طيب، أو قلنا رخص في الأخروي، في الأخروي قلنا لا في الدنيوي، في الدنيوي في الدنيوي في الدنيوي المحتمل قلنا رخص فيه، لكن هذا مقطوع، فقد يقال إنه ما دام مقطوعا الشارع لا يرخص، هناك يرخص مصلحات ما أدري ماذا تسهيل كذا، هذا مقطوع لابد أن تراعيه مثلا على الأقل بعض المراتب من الضرر المعتد به وأمثال ذلك. إذن الشارع هنا، لأن العقل لا يقول يجب دفع الضرر الدنيوي، لكن الشارع هو الذي حينئذ يمكن أن يقول يجب دفع هذا الضرر، يحرم الإقدام هنا، فيكون عندي دليل شرعي، والمفروض أن الضرر مقطوع. إذن الدليل الشرعي ماذا يقول؟ يحرم إيقاع النفس في الضرر الدنيوي المقطوع، هذه النتيجة. هنا نسأل، هذا القطع الذي أخذ في موضوع هذا التكليف يحرم الضرر المقطوع، حكم على موضوع أخذ في الموضوع القطع، هذا القطع المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع أو جزء الموضوع؟ معنى كونه تمام الموضوع أن العبرة بالقطع وحده، يعني لا القطع هكذا، القطع كصفة بلا متعلق لا يكون، لا لابد له من مقطوع. القطع المضاف إلى المقطوع الخاص إلى الضرر هو تمام الموضوع، مقابل أن يكون المقطوع به متعلق القطع جزءا أيضا، ويكون القطع جزءا آخر. واضح؟ على الأول وأن يكون تمام الموضوع أن الاعتبار فقط بالقطع، إذا حصل القطع تم الموضوع لهذا التكليف. فإذا انكشف الخلاف وأن القطع لم يكن يطابق، هذا لا يغير شيئا من كون الموضوع تحقق والحكم ثبت ومخالفته موجبة لاستحقاق العقاب، يعني حتى عند عدم المخالفة، لأن هذا تكليف موضوعه القطع وأنت قطعت. ده. أما على الثاني وهو أن يكون جزء الموضوع، فالواقع المقطوع به جزء آخر، الذي هو عبارة أخرى عن اعتبار أن يكون القطع مصيبة. فإذا قطعت به هذا القطع أنت لا ترى احتمال الخلاف لأنك قاطع، لكن في الواقع أو غيرك عندما ينظر إليك يقول هذا يمكن أن ينكشف خلاف قطعي ويمكن أن لا ينكشف، بل أن ينكشف صحته. ها؟ فنقول أنت الذي قطعت فعلا ترى أن موضوع التكليف وهو القطع بكذا، وأنت لا ترى نفسك إلا مصيبا، موضوع التكليف تحقق، مع ذلك خالفت. فنقول إذا تبين الإصابة تبين أن الموضوع متحقق واقعا وأن التكليف موجود، فتستحق العقاب. لكن إذا تبين عدم الإصابة، انكشف أن الموضوع لم يكن متحققا، جزءه كان متحققا، وإذا لم يكن الموضوع متحققا فالتكليف غير متحقق، إذن لم تعصي عصيانا واقعيا حينئذ لشيء، لا تكليف حتى تعصيه. فإذا كان ملخص، إذا كان القطع جزء الموضوع فإذا تبين الخلاف لا تكليف ولا معنى استحقاق عقاب، إلا اللهم أن يكون من باب التجري لأنك ترى نفسك قطعت والموضوع متحقق والتكليف موجود ومع ذلك تخالف، ولكنك عرفت أن التجري لا يستحق معه العقاب. وأما إذا كان مصيبا فنعم الموضوع متحقق وأنت مستحق للعقاب، لكن تستحق العقاب حينئذ على الواقع المقطوع به بالقطع المصيب. وأما إذا كان القطع تمام الموضوع فعند مخالفة قطعك تستحق العقاب على كل تقدير، أصاب أم لا. محصل ما ذكرناه إلى الآن، راجع ولاحظ الأقسام والصور، كلما فرض وجود واقع كان العقاب على مخالفته، وكلما فرض عدم العقاب لم يكن واقع أصلا. هذا ما معنى أنه لا عقاب إلا على الواقع، راجع الصور ودقق فيها، كلما كان واقع كان العقاب عليه، كما في الضرر الأخرى والمحتمل والضرر الأخرى والمقطوع عند الإصابة، قلنا إن التكليف عقلي إرشادي ولا عقاب إلا عقاب الواقع، لا يترتب عليه إلا ما يترتب على المرشد إليه، ليس تكليفا مستقلا. إذن كلما كان واقع فالعقاب عليه، وكلما لم يكن عقاب لم يكن واقع، فالنتيجة أن العقاب فقط على الواقع، وهذا الذي يريده المشهور، فقط في صورة واحدة وهي الضرر الدنيوي المقطوع المأخوذ القطع به تمام الموضوع للتكليف بالاجتناب. هنا لم يكن واقع، يعني تبين مخالفة القطع ومع ذلك كان عقاب، لكن هذا لا يطبح في القاعدة، هذا لخصوصية المورد، وأن الشارع تبعا لملاك واقعي خاص في القطع بالشيء، جعل القطع وحده تمام الموضوع، ربما لأنه يريد منك شدة الاحتياط مثلا أو أي شيء آخر. إذا قطعت خلاص القطع، أو أن القطع هو نفسه، ما دام تحدثنا عن قطع موضوعي فالقطع الموضوعي الذي يؤخذ في الموضوع يكون له تأثير، وقد يكون له هذا التأثير، يعني كما قلت لخصوصية القطع المأخوذ في الموضوع، خصوصية هذا سوغت القول باستحقاق العقاب مع أن القطع مخالف للواقع ولا واقع، لخصوصية القطع هنا التي تجعل القطع بنفسه تمام الموضوع يستحق عليه العقاب، وهذا ممكن في القطع الموضوعي يأخذه الشارع حسب خصوصيته ومصلحته، ونحن نتبع فيه ما دل عليه الدليل، قال تمام الموضوع نتبع هكذا. وأما القطع الطريقي فاتضح لك أنه ليس من عقاب إلا عند تبين واقع قد خالفته، وعندما لا يكون واقع لا يكون عقاب، وكذلك في موارد الاحتمال هذا الطرد خرج عنه فقط صورة كون القطع موضوعيا، والقطع الموضوعي هو قطع موضوعي يعني له خصوصية وتأثير، جزء الموضوع وليس مجرد طريق لا عبرة به من حيثه إلا بمقدار ما يوصل إلى الواقع، والعبرة بالواقع كما في الطريق هو له دخالة، وكانت دخالته بمستوى أن يكون تمام الموضوع، فأثر ذلك استحقاق العقاب على مخالفته، لأنك بهذه المخالفة مفوت ومضيع لخصوصية القطع التي هي تمام الموضوع، في غير ذلك لا عقاب إلا على الواقع. تم بذلك الجواب عن المقتضي للقول باستحقاق العقاب إذا تبين أن ما شربه من العصير ليس بحرام فبطل ذلك، فثبت ما قلنا من أنه لا مقتضي في هذا الفرض، وهو تبين أنه هذا الشرب شرب العصير ليس بحرام في الواقع لا مقتضي للعقاب. يبقى الكلام في الثاني، وهو أنه إذا تبين أنه حرام واقعا كان العقاب على شرب العصير الواقعي المحرم في الواقع لا على أي شيء آخر، هذا نتكلم به لاحقا. قال بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، والكلام فيه في مقامين، إما في استحقاق العقاب هذا التارك للفحص لأخذ بالبراءة، وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة، مثل الصلاة التي أجرى البراءة عن وجوب صورتها، أو العقد الذي أجرى البراءة عن وجوب صيغة العربية أو الماضوية وأمثال ذلك، عن اشتراط صيغة العربية والماضوية. أما العقاب مقام الأول، فالمشهور أن العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت، أما إذا ما اتفقت المخالفة فلا عقاب. فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب أصلا، ولو اتفقت حرمته واقعا كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم. فهنا أمران، إذا لم يتفق كونه حراما واقعا لا عقاب، وإذا اتفقت الحرمة وانكشف الحرمة الواقعية العقاب على شرب العصير، هذان أمران. الأول أنه إذا لم يكن حراما واقعا فلا عقاب، أما هذا الأول فلعدم المقتضي للمؤاخذة والعقاب على ما يتخيل من أمرين، الأول ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب أدلة طلب وإيجاب تحصيل العلم، ظهور ذلك في الوجوب النفس، وهو مدفوع بأن المستفاد من أدلته بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص. يعني يمكن لعله يشير بعبارة بعد التأمل أنه يمكن لو نظرت في بعض الأدلة أن تدعي أنها تفيد الوجوب النفسي، لكن إذا نظرت إلى المجموع كمجموع هناك أدلة أخرى متعددة تفيد أنه وجوب مقدمي لأجل العمل، فيفسر وجوبه في البقية بهذا، لا أن له وجوبين نفسي وغيره، ولا أن الروايات متعارضة. بعد التأمل تفهم أن الروايات التي تدل على وجوبه المقدمي هي التي تحكي عن حقيقة وجوبه وتصلح لتفسير البقية، لأن البقية ليس فيها هذه الصراحة في النفسية. غاية ما يمكن أن يدعى أنه مع الإطلاق وكذا يظهر في الوجوب النفسي، واضح؟ لكن مع وجود هذه التي تبين بالنص وبالصراحة غيريته مثل خبر الحجة البالغة لا يبقى ظهور هناك في الوجوب النفسي، هذا مثل لا يبقى ظهور، لا يبقى إطلاق يكون ظاهرا في النفسية، هذا مثل قرينة التقييد المانع عن انعقاد الإطلاق، بين بالقرينة الخاصة أن الوجوب غيري. بعبارة بعد التأمل يريد أن يقول كأنه هذا المعنى، وإلا يمكن واحد أنه ينظر في دليل أو دليلين وحدهما فيقول هذا وجوب نفسي، يعني عندما يقول ليتفقه في الدين، لوددت أن الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، التفقه مطلوب، ما قال لأجل كذا وكذا، أنتم علمتمونا في الأصول، إذا أوجب الشيء وأطلق ولم يقل لأجل كذا مقدمة لكذا عند وجوب كذا ذي المقدمة يكون ظاهرا في الوجوب النفسي. هكذا يمكن أن تقول إذا نظرت إلى هذا أو ذاك وحده، لكن انظر في المجموع ولاحظ مثل هذه الأخبار خبر الحجة البالغة تفهم من بعضها بالصراحة الغيرية وتكون قرينة على البقية، فالتفت لهذا جيدا. إذن المستفاد من أدلته بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لا نفسيا بل غيريا، ولئلا يقع في مخالفة الواقع كما لا يخفى، هذا واضح، لكن بعد التأمل. إذن عدم المقتضي عدم ما يتخيل من أمرين، أولهما ظهور كذا والثاني هذا، أو ما يتخيل من قبح التجري، بناء على أن الإقدام على ما لا يؤمن، شوف التجري قد يكون في مورد القطع فيتبين مخالفة القطع للواقع، وقد يكون في مورد الاحتمال حيث لا يؤمنك شيء عن هذا الاحتمال، ما نحن فيه من الثاني. وهناك من يدعي أن الإقدام في مورد الاحتمال مثل الإقدام في مورد القطع، فهذا تجري قبحه كقبح ذاك، ذاك تجر وهو قبيح ومستوجب للعقاب، وهذا تجر مثله وقبحه كقبحه. لذلك يقول بناء على أن الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالإقدام على ما يعلم كونه مضرة، كما صرح جماعة به جماعة منهم الشيخ في العدة والسيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية، يقول لكننا قد أسلفنا الكلام في هذا الدليل صغرى وكبرى، وأنا إن شاء الله أوضحته لك، والحمد لله رب العالمين.